إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأم المؤمنين صفية بنت حيي النضرية الإسرائيلية الهارونية هي أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب ابن سعية ابن تغلب ابن عامر ابن عبيد ابن كعب ابن الخزرج ابن حبيب ابن النضير من سبط لا وابن يعقوب عليه السلام، ثم من ذرية هارون بن عمران أخي موسى عليه السلام. أخرج أبو داود في سننه بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت صفية من الصفية، والصفي بزنة الغني سهم صاف يختاره الرئيس ويصطفيه لنفسه من الغنيمة قبل القسمة، إن شاء عبدا وإن شاء أمة وإن شاء فرسا وإن شاء غير ذلك. وهو الصفية أيضا وجمعه صفايا. قال الحافظ في الفتح: وقيل إن صفية كان اسمها قبل أن تسمى زينب، فلما صارت من الصفي سميت صفية. وقال النووي: وأما صفية فالصحيح أن هذا كان اسمها قبل السبي. وقيل كان اسمها زينب فسميت بعد السبي والاصطفاء صفية. وكانت صفية رضي الله عنها تكنى أم يحيى، وأمها برة بنت شموال أخت رفاعة ابن شموال القرضي. ذكر ابن عساكر بسنده في تاريخه عن أم عبد الله ابنة أبي القين المزني قالت: كنت آلف صفية من بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تحدثني عن قومها وما كانت تسمع منهم. قالت: خرجنا حيث أجلانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقمنا بخيبر، فتزوجني كنانة بن أبي الحقيق فأعرس بي قبل قدوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأيام، وذبح جزرا ودعا يهود، وحولني في حصنه بسلالم، فرأيت في النوم كأن قمرا أقبل من يثرب يسير حتى وقع في حجري، فذكرت ذلك لكنانة زوجي فلطم عيني فاخضرت، فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخلت عليه فسألني فأخبرته. قالت: وجعلت يهود ذراريها في الكتيبة، وجردوا حصون النطاط للمقاتلة، والسلالم والكتيبة والنطاة حصون بخيبر، جردوا حصون النطاط للمقاتلة، فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وافتتح حصون النطاط دخل علي كنانة فقال: قد فرغ محمد من أهل النطاط وليس ها هنا أحد يقاتل، قد قتلت يهود حيث قتل أهل النطاط، وكذبتنا الأعراب، فحولني إلى حصن النزار بالشق، قالت وهو أحصن ما عندنا، فخرج حتى أدخلني وبنت عمي ونسيات معنا، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا قبل الكتيبة، فسبيت في النزار قبل أن ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكتيبة، فأرسل بي إلى رحلة، ثم جاءنا حين أمسى فدعاني، فجئت وأنا متقنعة حيية، فجلست بين يديه فقال: إن أقمت على دينك لم أكرهك، وإن اخترت الإسلام واخترت الله ورسوله فهو خير لك. قالت: أختار الله ورسوله والإسلام. فاعتقني رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجني وجعل عتقي مهري. فلما أراد أن يخرج إلى المدينة قال أصحابه: اليوم نعلم أزوجة أم سرية، فإن كانت امرأة فسيحجبها، وإلا فهي سرية. فلما خرج أمر بستر فسترت به، فعرف أني زوجة. ثم قدم إلي البعير وقدم فخذه لأضع رجلي عليها، فأعظمت ذلك ووضعت فخذي على فخذه، ثم ركبت فكنت ألقى من أزواجه يفخرن علي يقولن: يا بنت اليهودي. وكنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلطف بي ويكرمني. فدخل علي يوما وأنا أبكي، فقال: ما لك؟ فقلت: أزواجك يفخرن علي ويقولن: بنت اليهودي. قالت: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب، ثم قال: إذا قالوا لك أو فاخروك فقولي: أبي هارون وعمي موسى. وهذا حديث حسن صحيح. وقد أخرج البخاري قصة تزويجه صلى الله عليه وسلم بها وضرب الحجاب عليها، وكونها كانت تركب على رجله صلى الله عليه وسلم، عن عبد الغفار وعن أحمد بن عيسى من حديث يعقوب بن عبد الرحمن من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وقد أخرج أبو عيسى الترمذي آخر هذا الحديث في جامعه عن عبد بن حميد، وفضلها بين في الحديث، لأنه كان يغضب لغضبها ويركبها على فخذه، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يثني رجله عند البعير الذي تركبه لتضع هي رجلها على فخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكي تستطيع الركوب على البعير، فهذا معنى ويركبها على فخذه. فضلها بين في الحديث، لأنه كان يغضب لغضبها ويركبها على فخذه، وكذلك لكونه نسبها إلى الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه. وأخرج ابن عساكر بسنده عن عطاء بن يسار قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر ومعه صفية، أنزلها في بيت حارثة بن النعمان، فسمع بها نساء الأنصار وبجمالها، فجئن ينظرن إليها. وجاءت عائشة متنقبة حتى دخلت عليها فعرفها، فلما خرجت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على إثرها، أي على إثر عائشة رضي الله عنها، فقال: كيف رأيتها يا عائشة؟ قالت: رأيت يهودية. قال: لا تقولي هذا يا عائشة، فإنها قد أسلمت فحسن إسلامها. قال: هذا حديث حسن من حديث أبي محمد عطاء بن يسار مولى ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تابعي من أجلاء التابعين وكبار المحدثين، سمع أبا هريرة وابن عباس وغيرهما رضي الله عنهم أجمعين، ورواه ابن ماجه بنحوه، ودليل فضلها قوله صلى الله عليه وسلم قد حسن إسلامها، وكونه كره ذكرها بما يؤذيها رضي الله تعالى عنه. تزوج صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي بن أخطب سيد بني النضير من ولد هارون بن عمران أخي موسى عليه السلام، فهي ابنة نبي وزوجة نبي، وكانت من أجمل نساء العالمين، وكانت قد صارت له من الصفي أمة فأعتقها وجعل عتقها صداقها، فصار ذلك سنة للأمة إلى يوم القيامة أن يعتق الرجل أمة ويجعل عتقها صداقها فتصير زوجته بذلك. فإذا قال أعتقت أمتي وجعلت عتقها صداقها، أو قال جعلت عتق أمتي صداقها، صح العتق وصح النكاح، وصارت زوجته من غير احتياج إلى تجديد عقد ولا ولي. وكان ذلك في أوائل سنة 7، فلما حلت في أثناء الطريق بنى بها، فعلموا أنها من أمهات المؤمنين، توفيت 50، وقيل 56، وقد ذكر البخاري ومسلم في صحيحيهما من رواية أنس رضي الله تعالى عنه قصة بناء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصفية رضي الله عنها حين عودته من خيبر. عندما افتتح المسلمون خيبر سبيت النساء منهن صفية، فاشتراها الرسول صلى الله عليه وسلم من دحية حيث وقعت في سهمه، فاعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها، وقصة ذلك في الصحيحين كما مر. ودخل عليها في طريق العودة من خيبر إلى المدينة، تطوع في ليلة دخوله عليها لحراسته في تلك الليلة أبو أيوب الأنصاري، خوفاً منه على الرسول صلى الله عليه وسلم أن تغدر به صفية رضي الله عنه. لكن اتضح أنه لم يكن في قلبها يوم ذاك أي حقد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها آمنت بالرسول صلى الله عليه وسلم من أول وهلة يوم اصطفاها له أصحابه يوم خيبر، أو يوم اشتراها من دحية رضي الله عنه. ومن أدلة ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يدخل عليها وهم على بعد 6 أميال من خيبر أبت عليه، وعندما وصل إلى الصهباء على بعد بريد من خيبر وافقت، فسألها عن سبب الامتناع في المرة الأولى فقالت خشيت عليك من قرب اليهود، فزادها ذلك عنده محبة. وقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم لم يزل أبوك من أشد يهودا لي عداوة حتى قتله الله. فقالت يا رسول الله إن الله تعالى يقول في كتابه العزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اختاري، فإن اخترت الإسلام أمسكتك لنفسي، وإن اخترت اليهودية فعسى أن أعتقك لتلحقي بقومك. فقالت يا رسول الله لقد هويت الإسلام وصدقت بك قبل أن تدعوني، حيث صرت إلى رحلك، وما لي في اليهودية أرب، وما لي فيها والد ولا أخ، وخيرتني الكفر والإسلام، فالله ورسوله أحب إلي من العتق وأن أرجع إلى قومي. فأمسكها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنفسه. لقد كان في زواج الرسول صلى الله عليه وسلم منها الحكمة ذاتها من زواجه من جويرية رضي الله عنه، فهي ابنة زعيم من زعماء اليهود، مات هو ومات زوجها وأخوها في صراعهم ضد الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان لا بد من إكرامها لمكانها عند اليهود. ودل هذا الزواج على أن تهمة العنصرية ضد اليهود لم تكن واردة في قاموس الرسول صلى الله عليه وآله وسلم السياسي والاجتماعي، وليفهم اليهود أن قضيتهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين ليست قضية عنصرية كما أشاعوا، هي قضية عقدية وليست بقضية عنصرية. عاشت صفية رضي الله عنها في بيت النبوة معززة مكرمة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يلقنها الحجج عندما يقع بينها وبين بعض بقية نسائه ما يقع بين الضرائر. أخرج الترمذي بسند صحيح من طريق أنس رضي الله عنه قال: بلغ صفية أن حفصة قالت: بنت يهودي، فبكت، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال: ما يبكيك؟ قالت صفية: قالت لي حفصة إني ابنة يهودي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لابنة نبي، وإن عمك لنبي، وإنك لتحت نبي، وإنك لابنة نبي لأنها من نسل هارون، وإن عمك لنبي يريد موسى عليه السلام، وإنك لتحت نبي يريد نفسه صلى الله عليه وسلم. قال: ففيما تفخر عليك؟ ثم قال: اتق الله يا حفصة. وأخرجه أيضا أحمد وابن حبان. وهجر الرسول صلى الله عليه وسلم ابنة عمته زينب بنت جحش 3 أشهر لأنها عيرت صفية باليهودية. ولما رفع الرسول صلى الله عليه وسلم عن زينب الهجران أهدته جارية لها فرحا بهذا العفو وندما على تلك الزلة، كما أخرج ذلك أحمد في المسند بسند جيد. وكان ذلك في حجة الوداع كما يفهم من سياق القصة في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث، وسيأتي الحديث إن شاء الله تعالى بنص. أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها من عاقلات النساء ومن ذوات التقى والصفاء والشرف والحلم والوقار والفضل والعبادة والورع والزهد. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لابنة نبي، وإن عمك لنبي، وإنك لتحت نبي. شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق فقال: والله إنها لصادقة، كما في الحديث الذي سيأتي إن شاء الله جل وعلا. كانت رضي الله عنها محبة للعلم والمعرفة، وهي من راويات الحديث النبوي الشريف. كانت وفاتها في عام 50 من الهجرة، وقيل سنة 56، ودفنت بالبقيع رضي الله تعالى عنها. كان اليهود في المدينة وغيرها ينظرون إلى الإسلام بعين الحقد والكراهية والحسد، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن منهم حتى يسكن جأش غضبتهم العرقية التي كانت متغلبة على نفسياتهم وعقليتهم. من ناحية أخرى، كان دعوة الإسلام دعوة صالحة تؤلف بين أشتات القلوب وتطفئ نار العداوة والبغضاء، وتدعو إلى التزام الأمانة في الأمور كلها، وإلى الالتزام بالأخلاق والآداب المثلى، والتعامل الإنساني بعدم أكل الربا، مع التقيد بأكل الحلال من طيب الأموال. وهذا يعني أن قبائل المدينة العربية ستتآلف فيما بينها، وحينئذ لا بد من أن تفلت هذه القبائل العربية من براثن اليهود، فسيفشل حينئذ نشاطهم التجاري ويحرموا أموال الربا التي كانت رأس مالهم وعظم ثروتهم وأساس تعاملهم، وكانت تقوى به شوكتهم وممتلكاتهم. كان اليهود بخبثهم ومراوغتهم ونفسياتهم الضبابية الصدئة يدخلون ذلك كله في حسابهم منذ عرفوا أن دعوة الإسلام ستستقر في المدينة، لذلك كانوا يبطنون أشد العداوة للإسلام ونبيه صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا لم يتجاسروا ولم يقووا على إظهار ذلك علانية إلا بعد حين من الدهر. ويظهر ذلك جليا واضحا أشد الوضوح فيما ذكرته أمنا صفية رضي الله تعالى عنه، فقد روى ابن إسحاق رحمه الله عن أم المؤمنين صفية رضي الله عنها قال: حدثت عن صفية بنت حيي بن أخطب أنها قالت: كنت أحب ولد أبي إليه وإلى عمي أبي ياسر، لم ألقهما قط مع ولد لهما إلا أخذاني دونه. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ونزل قباء في بني عمرو بن عوف، غدا عليه أبي حيي بن أخطب وعمي أبو ياسر، فلم يرجع من عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان مع غروب الشمس، فأتيا كالين كسلانين ساقطين يمشيان الهوينا، فهششت إليهما كما كنت أصنع، فوالله ما التفت إلي واحد منهما مع ما بهما من الغم. وسمعت عمي أبا ياسر وهو يقول لأبي حيي بن أخطب: أهو هو؟ قال: نعم والله. قال: أتعرفه وتثبته؟ قال: نعم. قال: فما في نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما بقيت. هذه هي النفسية القاتمة الحاقدة التي عاش بها حيي بن أخطب وقتل عليها بعد أن بذر من بذور الفتن في الجزيرة العربية، وفعل ما فعل من أفاعيل الغدر ونقض العهود التي أودت به وببني قريظة. كانت صفية بنت حيي تصغي إلى حديث أبيها الذي ينفث خبثا وحقدا وضغينة على النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء يدعو إلى التوحيد والمحبة والسلام والفضيلة. إنها تحس عطفا على رسالته بل وحماسة إلى دعوته، وإن همسا غريبا يهجس في أغوارها أن سيكون لها شأن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو رفعت عن بصيرتها الحجب، حجب الغيب، لرأت نفسها زوجة للرسول صلى الله عليه وسلم، ولخفق قلبها سرورا، ولتهللت بالفرح ابتهاجا أمن الله عليها بأن تصبح أم المؤمنين. ويعتبر هذا الذي مر ذكره يعتبر شهادة من صفية على شدة كفر أبيها حيي بن أخطب ومن شايعه من صحبه من اليهود الذين أكل الحقد قلوبهم وتسرب الغدر إلى نفوسهم فكمن فيها، فباتوا يحيكون العداوة والمؤامرة لكل مسلم ومؤمن. إن صفية أم المؤمنين من صبت لاوى ابن نبي الله إسرائيل ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام، ثم من ذرية رسول الله هارون أخي موسى عليهما السلام. كانت صفية من عاقلات النساء ومن ذوات التقى والزهد والصفاء، وممن عرفنا بالكرم والتجاوز والصفح عن الناس. ذكر أبو نعيم في الحلية: ومنهن التقية الزاكية ذات العين الباكية صفية الصافية زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان اليهود يبطنون العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللإسلام، ومن هؤلاء يهود خيبر، إذ كانوا وهم في خيبر يطون أفئدتهم على البغضاء للرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتحينون الفرص وأحياناً يختلقونها يطعنوا الإسلام طعنة في الصميم. كانت خيبر إذ ذاك وكر الدس والتآمر ونواة التحريشات وإثارة الحروب وسبب كل بلاء وبلية. لما عاد المسلمون بعد صلح الحديبية إلى المدينة النبوية دون أن تسمح لهم قريش بدخول مكة والطواف حول البيت، ظن اليهود أن نبي الإسلام محمداً صلى الله عليه وسلم لم يقبل شروط الصلح المجحفة بالمسلمين إلا لوهن وضعف تسلل إلى أصحابه، فأرادوا أن يستغلوا ذلك الوهن وحسبوا أنهم سيصيبون من المسلمين مقتلا، فبعثوا إلى غطفان وأعراب البادية ليؤلبوهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترامت الأنباء التي تحمل غدرهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن خيبر تتأهب للوقيعة به وبمن حوله من المؤمنين. لم ينتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يفجأه اليهود وحلفاؤهم بهجومهم وغدرهم، فاستنفر من حوله حتى يغزو معه، وجاء المخلفون عنه في الحديبية ليخرجوا معه رجاء الغنيمة، وكانوا من المنافقين وضعفة الإيمان. فأمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم فيهم بأمره وأنزل قوله: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. وحدد رسول الله صلى الله عليه وسلم من يخرج معه إلى خيبر كي يقطع الطريق أمام المنافقين وأذيالهم، فأعلن ألا يخرج معه إلا راغب في الجهاد، وأما الغنيمة فلا. فلم يخرج إلا أصحاب الشجرة الذين رضي الله عنهم، وهم 1400 مسلم ممن بايعوا الله ورسوله تحت شجرة الرضوان في بيعة الرضوان في الحديبية. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في المحرم افتتاح سنة 7. قال ابن إسحاق رحمه الله: أقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين رجع من الحديبية ذا الحجة وبعض المحرم، ثم خرج بقية المحرم إلى خيبر. وذكر المفسرون وأهل العلم فقالوا إن خيبر كانت وعداً، وعده الله تعالى بقوله: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه، يعني صلح الحديبية، والمغانم الكثيرة هي خيبر. ومن العجيب أن المنافقين كانوا على اتصال دائم بأسيادهم اليهود، فقد كان المنافقون يعملون لليهود صباح مساء، وأرسل رأس المنافقين وزعيمهم الخاسر عبد الله بن أبي بن سلول إلى يهود خيبر: إن محمداً قصدكم وتوجه إليكم، فخذوا حذركم ولا تخافوه، فإن عددكم وعدتكم كثيرة، وقوم محمد شرذمة قليلون عزل لا سلاح معهم إلا قليل، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه كانوا في طريقهم إلى خيبر وهم مجهزون تجهيزاً حسناً، وقد خرج مع الجيش المسلم نساء المقاتلين ليعتنين بالجرحى وليحرضن الرجال على القتال في سبيل الله جل وعلا. كان الجيش الإسلامي يحمل الراية السوداء العظيمة المعروفة بالعقاب، وكانت من برد لعائشة بنت الصديق رضي الله عنهما. لما أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على خيبر وناحيتها قال لأصحابه الكرام: قفوا. فوقف الجيش فقال: اللهم رب السماوات وما أضللنا، ورب الأراضين وما أقللنا، ورب الشياطين وما أضللنا، ورب الرياح وما ذرينا، نسألك خير هذه القرية وخير أهلها، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها، اقدموا باسم الله. وكان يقول ذلك لكل قرية قدمها. أشرف المسلمون على خيبر وباتوا تلك الليلة ولا تشعر بهم اليهود. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما بليل لم يقربهم حتى يصبح، فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الفجر بغلس وركب المسلمون، فخرج أهل خيبر بمساحيهم ومكاتلهم لا يشعرون، بل خرجوا لأرضهم، فلما رأوا الجيش قالوا: محمد والله محمد والخميس، ثم رجعوا هاربين إلى حصونهم وأفئدتهم تخفق وتكاد تنقطع في صدورهم، وأنفاسهم تضطرب وتكاد تتوقف. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. ونصر الله جل وعلا رسوله على أهل خيبر، وفتح رسول الله صلى الله عليه وسلم حصونهم، وسبيت صفية بنت حيي وابنة عم له، وجاء بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه بهما، فمر على قتل اليهود، فلما رأتهم بنت عم صفية صاحت وصكت وجهها وحثت التراب على رأسها، فلما رآها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أعزبوا عني هذه الشيطانة. والتفت إلى بلال فقال له: أنزعت منك الرحمة يا بلال حتى تمر بامرأتين على قتلاهما؟ وكان كنانة بن أبي الحقيق زوج صفية قد قتل لغدره في تلك الغزوة. جاء الصحابي الكريم دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه عندما جمع السبي، فقال: يا نبي الله، أعطني جارية من السبي. فقال صلى الله عليه وسلم: اذهب فخذ جارية. فأخذ صفية بنت حيي. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة وبني النضير ولا تصلح إلا لك؟ قال: أدعوه بها. فجاء بها، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذ جارية من السبي غيرها. وذهب دحية إلى حيث جمع السبي وأخذ جارية أخرى هي أخت كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق زوج صفية. وكان للرسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنيمة ما يدعى الصفية، إن شاء عبداً وإن شاء أمةً وإن شاء فرساً، يختاره قبل الخمس. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: وكانت صفية من الصفي فاختارها صلى الله عليه وسلم. وقال ابن حجر في شأن صفية رضي الله عنه: ولد صفية 100 نبي ومئة ملك، ثم صيرها الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، وليست ممن توهب لدحية لكثرة من في الصحابة ممن هم مثل دحية أو فوق، وقلة من كان في السبي مثل صفية في نسابتها نسباً وجمالاً، فلو خصه بها لأمكن تغيير خاطر بعضهم، فكان من المصلحة العامة ارتجاعها منه واختصاصه صلى الله عليه وسلم بها، فإن في ذلك رضا الجميع. بعد أن تم الفتح المبين لخيبر ركب المسلمون وانطلقوا، وكل خالجة وجارحة فيه تشكر الله جل وعلا على ما آتاهم من نصر وما رزقهم من غنيمة. وقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أميال من خيبر، وأراد أن يعرس بصفية بنت حيي فأبت ورفضت لشيء كان في نفسها، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه، فلما سار ووصل إلى مكان يسمى الصهباء مال إلى هناك ودخل على صفية، وما من الناس أحد أكره إليها منه. قتل أباها في قريضة وزوجها وقومها في خيبر، وأخبرها بأن قومها صنعوا ما صنعوا وغدروا حتى حاق بهم سوء أعمالهم، فما زال كذلك حتى أذهب الله الكره من نفسها. روت صفية رضي الله عنها تلك اللحظات التي التقت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب ما بنفسها فقالت: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من الناس أحد أكره إلي منه، فقال: إن قومك صنعوا كذا وكذا. قالت: فما قمت من مقعدي وما من الناس أحد أحب إلي منه صلى الله عليه وسلم. خير النبي صلى الله عليه وسلم صفية رضي الله عنها بين أن يعتقها فترجع إلى من بقي من أهلها بخيبر، أو أن تشهد شهادة الحق فتسلم، وحين ذاك يتخذها لنفسه. فقالت: أختار الله ورسوله، فأعتقها. قال ابن القيم رحمه الله: ومن خصائص صفية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقها وجعل عتقها صداقها. قال أنس رضي الله عنه: أمهرها نفسها، وصار ذلك سنة للأمة إلى يوم القيامة. يجوز للرجل أن يجعل عتق جاريته صداقها وتصير زوجته على منصوص الإمام أحمد. لقد اختارت صفية رضي الله عنها الله ورسوله، وعللت ذلك بقولها: يا رسول الله، لقد هويت الإسلام وصدقت بك قبل أن تدعوني، حيث صرت إلى رحلك، وما لي في اليهودية من أرب، وما لي فيها والد ولا أخ، وخيرتني الكفر والإسلام، فالله ورسوله أحب إلي من العتق، من الحرية وأن أرجع إلى قوم. وهذه الإجابة من صفية رضي الله عنها تشير إلى حكمتها ونظرتها الصحيحة إلى الأمور. لذلك قال الذهبي رحمه الله: وكانت شريفة عاقلة ذات حسب وجمال ودين رضي الله عنها، وكانت ذات حلم ووقار. ووصفها أبو عمر رحمه الله بقوله: كانت صفية عاقلة حليمة فاضلة. وبعد ذلك أعرس بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن حلت، فمشطتها أم سليم الأنصارية وعطرتها، وكانت أضوأ ما يكون من النساء. ولما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل صفية: ما حملك على الامتناع من النزول أولا؟ قالت: خشيت عليك من قرب اليهود. فزادها ذلك مكانة ومنزلة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وما قامت من مقعدها ومن الناس أحد أحب إليها من النبي صلى الله عليه وسلم، وأولم وأطعم أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه. تزوجها قبل إسلامها سلام ابن مشكم، وسلام بالتخفيف سلام ابن مشكم، وكان خمارا في الجاهلية. قال ابن إسحاق: كان سيد بني النضير، ثم خلف عليها كنانة بن أبي الحقيق، وكان يعني ابن مشكم،
وكنانة ابن أبي الحقيق من شعراء اليهود، فقتل كنانة يوم خيبر عنها. في الطبقات وفي المستدرك أنها لم تلد لأحد منهما، وكانت عند دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم بها لم تبلغ 17 سنة. سبيت في خيبر وصارت في سهم دحية الكلبي، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم عنها وأنها لا ينبغي أن تكون إلا لك، فأخذها من دحية وعوضها عنه 7 أرؤس. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقها وتزوجها، وكان بناؤه بها 7 سنين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فلما فتح الله تعالى عليه صارت صفية بنت حيي لدحية في مقسمه، وكانت عروسا وقد قتل زوجها، وجعلوا يمدحونها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون: ما رأينا في السبي مثلها. في رواية: فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أعطيت دحية صفية سيدة قريظة والنضير لا تصلح إلا لك. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دحية الكلبي فاشتراها 7 أرؤس. قال الحافظ: فلما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إنها بنت ملك من ملوكهم، ظهر له أنها ليست ممن توهب لدحية لكثرة من كان في الصحابة مثل دحية وفوقه، وقلة من كان في السبي كصفية في نفاستها، فلو خصه بها لأمكن تغير خاطر بعضهم، فكان من المصلحة العامة ارتجاعها منه واختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بها، فإن في ذلك رضا الجميع، وليس ذلك من الرجوع في الهبة من شيء. وأما إطلاق الشراء على العوض فاشتراها 7 أرؤس فعلى سبيل المجاز، ولعله عوضه عنها بنت عمها أو بنت عم زوجها فلم تطب نفسه، فأعطاه من جملة السبي زيادة على ذلك. وقال النووي: قال المازري وغيره: يحتمل ما جرى مع دحية وجهين، أحدهما أن يكون رد الجارية برضاه وأذن له في غيرها، الوجه الثاني أنه إنما أذن له في جارية له من حشو السبي لا من أفضلهن. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ أنفسهن وأجودهن نسبا وشرفا في قومها وجمالا استرجعها، لأنه لم يأذن فيها، ورأى في إبقائها لدحيته مفسدة لتميزه بمثلها على باقي الجيش، ولما فيه من انتهاكها مع مرتبتها وكونها بنت سيدهم، ولما يخاف من استعلائها لمكانتها في قومها على دحية بسبب مرتبتها، وربما ترتب على ذلك شقاق أو غيره، فكان أخذه صلى الله عليه وسلم إياها لنفسه قاطعاً لكل هذه المفاسد المتخوفة، ومع هذا فقد عوض دحية عنها. ثم دفعها صلى الله عليه وسلم إلى أم سليم تصنعها، تهيئها أي تزينها وتجملها على عادة العروس بما ليس بمنهي عنه من وشم ووصل وغير ذلك من المنهي عنه، تهيئها وتعتد في بيتها أي تستبرئ بحيضة، فإنها كانت مسبية يجب استبراؤها، فخرج بها أو جعلها خلف ظهره، فلما نزل ضرب عليها الحجاب فتزوجها، وجعل عتقها صداقها، وأقام 3 أيام حتى أعرس بها. قال الحافظ: المراد أنه أقام في المنزلة التي أعرس بها فيها 3 أيام، لأنه سار 3 أيام ثم أعرس، لأن في حديث سويد بن النعمان المذكور في أول غزوة خيبر أن الصهباء قريبة من خيبر، وبيّن ابن سعد في حديث ذكره في ترجمتها أن الموضع الذي بنى بها فيه بينه وبين خيبر 6 أميال، وكانت في من ضرب عليها الحجاب. وفي رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: فخرج بها حتى بلغنا سد الصهباء. الصهباء بزنة الحمراء، موضع بقرب خيبر على بعد بريد منه. حتى بلغنا سد الصهباء حلت، أي طهرت من حيضتها، فبنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صنع حيسا. الحيس الخلط، بابه باع، ومنه سمي الحيس، وتمر منزوع النوى يخلط بسمن وأقط، والأقط اللبن المجفف المطبوخ الذي نزع دسمه، وربما جعل فيه سويقا. صنع حيسا في نطع صغير، النطع بكسر النون وفتحها مع فتح الطاء وإسكانها، فهي 4 لغات، أفصحهن كسر النون مع فتح الطاء. النطع بساط من الجلد توضع عليه أطعمة الولائم، والجمع أنطع وأنطاع ونطوع. ثم صنع حيسا في نطع صغير، ثم قال لي: آذن، أي أعلم من حولك. وفي رواية: فلما أصبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان عنده فضل زاد فليأتنا به. فجعل الرجل يجيء بفضل التمر وفضل السويق. السويق الصاد فيه لغة لمكان المضارعة، وهو ما يتخذ من دقيق القمح والشعير، والجمع أسوقة. فجعل الرجل يجيء بفضل التمر وفضل السويق، حتى جعلوا من ذلك سوادا حيسا، فجعلوا يأكلون من ذلك الحيس ويشربون من حياض إلى جنبهم من ماء السماء. فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية رضي الله تعالى عنه. وقال الناس: لا ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد، أي جارية. قالوا: إن حجبها فهي امرأته، وإن لم يحجبها فهي أم ولد. فلما أراد أن يركب حجبها، فقعدت على عجز البعير، فعرفوا أنه قد تزوجها. عجز الشيء مثلثة، يذكر ويؤنث مؤخره، والجمع عجاز. قال: ثم رجعنا إلى المدينة، قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءة، ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته، فتضع صفية رجلها على ركبته حتى ترك صلى الله عليه وآله وسلم. ألطف الناس عشرة، وأجملهم صحبة، وأكملهم رأفة، كان لطيف المعاشرة. هذه اللمسات الحانية نافذة إلى القلوب مباشرة، تستحوذ عليها، تلفها في سياج من المحبة وغلاف من الهوى الشفيف، الذي هو في حقيقة أمره عفيف عفيف. تأمل: يحوي بواو ثقيلة، يحوي أي يجعل لها حوية، كساء محشو يدار حول سنام الراحلة، يحفظ راكبها من السقوط ويستريح بالاستناد إليه. الجمع حوايا، يحوي لها وراءه بعباءة، ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته، فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب. قال: فانطلقنا حتى إذا رأينا جدر المدينة هششنا إليها، أي نشطنا وخففنا وانبعثت نفوسنا إليها فرفعنا مطينا. رفعت الدابة في السير إذا بلغت وسارت السير المرفوع وهو فوق الموضوع ودون العدو والجري، ورفعتها أنا لازم متعد إذا حملتها على المرفوع من السير وكلفتها إياه. قال: فرفعنا مطينا. المطي بزينة الغني جمع مطية، وهي الدابة مطلقا، سميت مطية لأنك تركب مطاها أي ظهرها، أو لأنها تمطو في سيرها أي تسرع، وتجمع أيضا على مطايا، ويكون المطي أيضا واحدا يذكر ويؤنث. فرفعنا مطينا، ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطيته، أسرع بها، حملها على الإسراع فوق الموضوع من السير ودون العدو والجري، وصفية خلفه قد أردفها، أركبها خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فعثرت مطية رسول الله فصرع. صرع الرجل عن ظهر دابته إذا سقط عنه، فصرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، سقط عن ظهر الراحلة وصرعت صفية رضي الله عنه. قال: فليس أحد من الناس ينظر إليه ولا إليها حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسترها. يعني لما صرع النبي صلى الله عليه وسلم سقط عن ظهر الراحلة وسقطت صفية رضي الله تعالى عنها، قد يبدو شيء، فماذا يصنع الصحابة رضي الله عنهم؟ ليس أحد من الناس ينظر إليه ولا إليه، حولوا وجوههم بعيدا وصرفوا أنظارهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عن الموضع الذي صرع فيه وصرعت فيه الصفية فستره. قال: فأتيناه فقال: لم نضر. فدخلنا المدينة فخرج جواري نسائه، أي صغيرات الأسنان من نسائه جمع جارية، والجارية فتية النساء، يتراءينها ينظرنه ويشمتن بصرعتها. الشماتة الفرح ببلية تنزل بمن تعاديه، بابه سلم ويشمتن بصرعتها. في رواية قال: فعثرت الناقة العضباء، لقب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وندر أي سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم وندرت، يعني صفية رضي الله عنه، فقام فسترها وقد أشرفت النساء، فقلنا: أبعد الله اليهودية، أشرف المكان إذا علا. كان عمر صفية عندما دخلت رحاب البيت النبوي الطاهر 17 عاما على أصح الأقوال، كانت تكنى أم يحيى. قدمت صفية بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر إلى المدينة، وكان يعاملها في غاية الرفق. وجدت صفية من رقة وحنوا وعطفا ولطفا، فقالت: ما رأيت قط أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء البشير إلى أهل المدينة يعلمهم بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجوا يستقبلونه عند عودته من تلك الغزوة منصورا ظافرا. كانت وجوه الرجال تتهلل بالبشر، والولدان يغمرهم الفرح، بينما كانت النساء على أسطح المنازل وقد عمرت أفئدتهن بالسرور. أما المنافقون فقد كانوا في كمد شديد، يكاد الغيظ يصهرهم، ولكنهم يظهرون غير ما تخفي الصدور. قصت حلاقيمهم بنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفضحهم الله عز وجل، وجعل كلمتهم وكلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا. وكانت النسوة في دور النبي صلى الله عليه وسلم يتأهبن لاستقبال نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم الذي نصره الله جل وعلا، يتأهبنا لاستقباله بقلوب سليمة وعزائم صادقة ونفوس صافية. وبلغ الركب الميمون المدينة النبوية وآثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يدخل على نسائه الطاهرات صفية الصافية، وأحب أن ينزلها في بيت الصحابي النجيب حارثة بن النعمان الأنصاري رضي الله عنه، وتسامعت نساء الأنصار بصفية زوج النبي المختار، تلك التي دخلت في عداد أمهات المؤمنين الطاهرات، وجئنا نساء الأنصار زرافات ووحدانا ينظرن إلى جمالها ويتطلعن إلى ملاحتها. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يزور أهل بيته، فبدأ بعادته بابنته فاطمة رضي الله عنه، وأخذ يقبل صبطيه الحسن والحسين رضي الله عنهما، ثم دار على نسائه فأخذن يرحبن بمقدمه ويهنئنه بما فتح الله عليه. وفي تلك الساعة خرجت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها منتقبة على حذر لرؤية صفية رضي الله عنها التي أخذت مكانة فسيحة في نفوس نساء المسلمين، وقد أثنينا على جمالها ووصفناها بكل مفردات الجمال وأدواته ومحاسنه. كانت عائشة رضي الله عنها تسير في هدوء متنقبة إلى بيت حارثة بن النعمان الأنصاري، حيث تقيم هنالك صفية بنت حيي أم المؤمنين تلك الجميلة ذات الربيع السابع عشر. ودخلت عائشة وسط النساء وهي تظن أن لن يعرفها أحد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عرفها وانتظر حتى خرجت فأدركها، وأخذ بثوبها فقال: يا عائشة كيف رأيت؟ حاولت عائشة رضي الله عنها أن تغالب عواطفها وتجاهد نفسها، قالت: رأيت يهودية بين يهوديات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يصحح مفهوم عائشة رضي الله عنها ويعلمها بإيمان صفية رضي الله عنها: لا تقولي هذا، فإنها أسلمت وحسن إسلامها. انتقلت صفية أم المؤمنين إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، ويظهر أنها أخذت على نفسها عهدا أن تصافي جميع نساء أهل البيت وأن تكون لهن صديقة وفية. فبدأت في استجلاب القلوب واستمالتها بتقديم الهدية التي تعجب جماعة النساء وترضيهن. فبدأت صفية بدرة البيت النبوي الطاهر فاطمة رضي الله عنها التي ألفتها وأحبتها حبا شديدا، فوهبت لها حلية من ذهب كانت في أذنيها اعترافا بحبها وولائها للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ووهبت كذلك بعض نساء أهل البيت بعض حلي من ذهب كان معها لما قدمت من خيبر. كانت صفية رضي الله عنها عاقلة فاضلة تتودد إلى صواحبها من نساء أهل البيت النبوي، ولكنها ظلت تحس أنها غريبة في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، فأزواجه الطاهرات لا يستطعن أن ينسين أصلها. فهذه حفصة تعيرها بأنها ابنة يهودي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها كيف ترد وتنتصف لنفسها. أخرج الترمذي بسنده عن معمر عن ثابت بن أنس رضي الله عنه قال: بلغ صفية أن حفصة قالت: بنت يهودي، فبكت. فدخل عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما يبكيك؟ قالت لي حفصة: إني ابنة يهودي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لابنة نبي، وإن عمك لنبي، وإنك لتحت نبي، ففيما تفخر عليك؟ ثم قال: اتق الله يا حفصة. إسناده صحيح كما مر، إنك لابنة نبي، وإن عمك لنبي، وإنك لتحت نبي، ففيما تفخر عليه؟ كانت أم المؤمنين صفية رضي الله عنها تجد فيما يقوله لها صلى الله عليه وسلم بلسما شافيا لما يعتلج في صدرها من تلميح وتلويح نساء أهل البيت لها، وتفخر هي الأخرى بما يفخرن به عليها. تقول: دخل علي الرسول صلى الله عليه وسلم وقد بلغني عن حفصة وعائشة كلام، فذكرت ذلك له فقال: ألا قلت؟ وكيف تكونان خيرا مني وزوجي محمد وأبي هارون وعمي موسى؟ وكان الذي بلغها أنهم قالوا: نحن أكرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، وقالوا: نحن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبنات عمه. ويظهر أن عائشة رضي الله عنها قد ذكرت صفية بأنها قصيرة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرضى بهذا ولم يقره، بل أنكره واستنكره. فعن عائشة رضي الله عنها قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا. قال بعض الرواة: تعني قصيرة. فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. إن صفية رضي الله عنها كانت مثار غيرة أيضا لابنة عمته وزوجته أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنه. على الرغم من زهد زينب وجودها ومعروفها، إلا أنها قد ندت منها كلمة في حق صفية رضي الله عنه. ويبدو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب إذ ذاك وعتب على زينب زمنا إلى أن رضي عنها رضي الله عنه. ورد عن أمنا صفية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حج بنساء فبرك بصفية جملها فبكت، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخبروه فجعل يمسح دموعها بيده وهي تبكي وأنهاها. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، فلما كان عند الرواح قال لزينب بنت جحش: أفقري أختك جملا. وكانت من أكثرهن ظهرا، فقالت: أنا أفقر يهوديتك؟ فغضب فلم يكلمها حتى رجع إلى المدينة ومحرما وصفرا، فلم يأتها ولم يقسم لها ويأست منه. فلما كان ربيع الأول دخل عليها، فلما رأته قالت: يا رسول الله ما أصنع؟ قال: وكانت لها جارية تخبأها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: هي لك. فمشى النبي صلى الله عليه وسلم إلى سريرها وكان قد رفع، فوضعه بيده ورضي عن أهله صلى الله عليه وآله وسلم. لعل هذا التوجيه النبوي الحكيم لزينب رضي الله عنها خفف عن صفية رضي الله عنها ما كانت تجده من بعض نساء أهل البيت، ونعمت بنعيم العشرة النبوية التي أبدلتها كل خير عن أهلها وعشيرتها، وفازت بنعيم أبدي اختصت به من لدن عليم خبير. كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم يقتبسن من أخلاقه وشمائله وخصائله الحميدة شيئاً كثيراً، فكانت الواحدة منهن تراعي الأخرى في بعض الشؤون. هذه عائشة رضي الله عنها كانت ترعى صفية وتحسن إليها لتأخذ حظها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج ابن ماجة في سننه بسنده عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد، أي غضب، على صفية بنت حيي في شيء، فقالت صفية: يا عائشة، هل لك أن ترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ولك يومي؟ قالت: نعم. فأخذت خمارا لها مصبوغا بزعفران فرشته بالماء ليفوح ريحه، ثم قعدت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة إليك عني، إنه ليس بيومك. فقالت: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فأخبرته بالأمر فرضي عنها. إذا كان الإنسان سليم الفطرة نقي السريرة فإنه يتكلم بلهجة صادقة، أتعرف إلى المكر سبيلا ولا يعرف المكر إليها طريقة. لذا فإن هذه الصفات تكسب صاحبها احترام الناس جميعا. وقد كانت أم المؤمنين صافية رضي الله عنها ذات سريرة صافية وعلانية نقية، أحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقت في حبها لله جل وعلا، فجاءت تصرفاتها نابعة من معين الصدق وينبوع الوفاء، مما جعلها متفردة في بعض المواقف العطرة التي تنفح سيرتها بعطر فواح بالأريج. وشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمنا صفية رضي الله عنها بالصدق بعد أن أقسم على ذلك. روى زيد بن أسلم رحمه الله قال: اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في موضعه الذي توفي فيه، فقالت صفية بنت حيي: والله يا نبي الله لوددت أن الذي بك بي. فغمزنها أزواجه فأبصرهن فقال: مضمضن. قلنا: من أي شيء يا نبي الله؟ قال: من تغامزكن بها، والله إنها لصادقة. فأكرم بهذه الشهادة النبوية العظيمة لأمنا صفية رضي الله عنها. وهل هناك شهادة هي أعظم من الصدق ومن من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم؟ كانت أمنا صفية رضي الله تعالى عنها تحتل مكانا عليا بين نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام الصدق. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف قدرها ويكرمها، وهو من أعرف الناس بالناس. فكان وهو في معتكفه يخرج من المسجد إكراما له. أخرج البخاري عن الزهري قال: أخبرني علي بن الحسين رضي الله عنهما أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها، فمر صحابيان فلما رأياه أسرعا، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: على رسليكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. وكبر عليهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلبيكما شيئا أو قال شرا. فضائلها كثيرة، منها اعتذار النبي صلى الله عليه وسلم إليها. ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان بعيني صفية خضرة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه الخضرة بعينك؟ فقالت: قلت لزوجي: إني رأيت فيما يرى النائم قمرا وقع في حجري فلطمني، وقال: أتريدين ملك يثرب؟ يثرب بزنة يضرب اسم مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، سميت باسم رجل من العمالقة، فغيرها وسماها طيبة وطابة المدينة، كراهية للتثريب وهو اللوم والتعيير. قالت: فلطمني وقال: أتريدين ملك يثرب؟ قالت: وما كان أبغض إلي من رسول الله، قتل أبي وزوجي، فما زال يعتذر إلي. فقال: يا صفية، إن أباك ألب علي العرب، أي حرض علي العرب وأثارهم، وفعل وفعل حتى ذهب ذاك من نفسه. أخرجه الطبراني في الكبير وقال عنه الهيثمي في المجمع: ورجاله رجال الصحيح. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وهي رضي الله عنها من نسل هارون أخي موسى عليهما السلام. فعن أنس رضي الله عنه قال: بلغ صفية أن حفصة قالت: بنت يهودي. فبكت فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال: ما يبكيك؟ فقالت: قالت لي حفصة إني بنت يهودي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لابنة نبي، وإن عمك لنبي، وإنك لتحت نبي، ففيما تفخر عليك؟ ثم قال: اتق الله يا حفصة. الحديث أخرجه الترمذي وأحمد وابن حبان بإسناد صحيح. لقد عرفت أم المؤمنين صفية رضي الله عنها بتبصرها في الأمور في ضوء الكتاب والسنة النبوية المطهرة، لذلك كانت تحاكم الأمور من هذه النافذة المضيئة ولا تكاد تخرج عن مفهوم القرآن المجيد. فالمؤمنون حقا هم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وارتبطوا على أساس صحيح سليم متين بالله جل وعلا. لكن الذين يخالفون هذه القاعدة مقصرون، يحتاجون إلى تبصير وإرشاد إلى الطريق الصحيح. وهذا ما كانت تفعله أمنا صفية، إذ كانت تأخذ بأيدي هذه الفئة التي تود العبادة على أساس صحيح. روى أبو نعيم عن عبد الله بن عبيدة أن نفراً اجتمعوا في حجرة صفية بنت حيي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكروا الله وتلوا القرآن وسجدوا، فنادتهم صفية رضي الله عنها: هذا السجود وتلاوة القرآن، فأين البكاء؟ لقد أرادت أمنا صفية رضي الله عنها أن ترشدهم إلى روح العبادة، إلى الخشوع والخوف من الله تعالى. فإذا ما تحقق الخشوع وصحبه الخوف من الله جل وعلا فاضت الدموع من العيون، ودل ذلك على الخشوع. هذا يشير إلى معرفة أمنا صفية رضي الله عنها بقدر الله جل وعلا. كانت أم المؤمنين صفية رضي الله عنها تتخلق بالآداب النبوية التي تلقتها في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك اكتسبت حلماً فوق حلمها وآداباً فوق أدبها، فغدت قدوة النساء في الحلم والتقوى والورع والفضل. وفي معرض حديثه عنها قال أبو عمر رحمه الله في الاستيعاب: كانت صفية حليمة عاقلة فاضلة. والحق يقال هذه صفات الكمال عند الرجال، فكيف إذا اجتمعنا في امرأة مثل أم المؤمنين صفية رضي الله عنها؟ لا شك في أن أمنا صفية قد ضربت مثلاً عظيماً في فضائل الأعمال، وعلاها الصدق والحلم. هذا عندما تحدث عنها الذهبي وصفها بأنها من ذوات العقل والدين، واستدل على ذلك بما نقله عن أبي عمر بن عبد البر قال: روينا أن جارية لصفية زعمت أن صفية تحب السبت وتصل اليهود، وهذا اتهام خطير. هذه الجارية زعمت أن صفية رضي الله عنها تحب السبت، يحبه اليهود، وأنها تصل اليهود. فبعث عمر رضي الله عنه يسألها، فقالت: أما السبت فلم أحبه منذ أبدلني الله به الجمعة، وأما اليهود فإن لي فيهم رحما فأنا أصلها. ثم قالت للجارية: ما حملك على ما صنعتي؟ قالت الجارية: الشيطان. فقالت صفية رضي الله عنها: في أنات فاذهبي فأنت حرة. هذا التصرف الكريم في ذروة الحلم الذي تحلت به أمنا صفية رضي الله عنها في الوقت الذي كانت تقدر فيه على القصاص، ولكنها آثرت مرضاة الله عز وجل الذي تهتدي بنور هدايته، والذي أثنى على عباده المتقين بقوله: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تعالى: نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. إن صفية أم المؤمنين رضي الله عنها في رحمتها بهذه الجارية التي أذنبت في حقها، إنها في رحمتها بها وعفوها عنها أوتيت أجرها مرتين بصلة الرحم وعتق الجارية. لذلك كانت صفية أم المؤمنين تتصرف في أمورها من مشكاة الأنوار المقتبسة من الكتاب العزيز والحديث الشريف، وهذا ما جعلها ذات حلم ووقار ومكان احترام في نفوس من حولها من نساء أهل البيت ومن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم من الناس. في حياة عثمان رضي الله عنه كان لأمنا صفية رضي الله عنها موقف وضيع يشير إلى فضلها ومعرفتها بمكانة عثمان رضي الله عنه. عن كنانة مولى أمنا صفية رضي الله عنها أنه قال: كنت أقود بصفية لترد عن عثمان، فلقيها الأشتر فضرب وجه بغلتها حتى مالت فقالت: ردني، لا يفضحني هذا. قال: ثم وضعت خشبا بين منزلها ومنزل عثمان تنقل عليه الماء والطعام للمحاصرين في منزل عثمان رضي الله عنه. فهذا التصرف الكريم عبرت به أم المؤمنين صفية عن عدم رضاها عن الذين ظلموا عثمان وضيقوا عليه ومنعوا عنه الطعام والماء، فرأت من واجبها أن تكون خير معوان لذي النورين عثمان، كما عبرت عن سعة أفقها وكمال عقلها الذي كانت تزن به الأمور. لذلك وصفها ابن الأثير والنووي رحمهما الله تعالى بقولهما: كانت عاقلة من عاقلات النساء. وأثنى عليها ابن كثير رحمه الله فقال: كانت من سيدات النساء عبادة وورعا وزهادة وبرا وصدقة رضي الله عنها وأرضاه. وفي مجال الصدقة والجود عرفت أم المؤمنين صفية رضي الله عنها بأن الدراهم والأموال لا تستقر على كفها إلا عابرات سبيل إلى أماكنها، وعرفت بأنها لا تقيم لعرض الدنيا قيمة، ويتعرف أن ما عند الله خير وأبقى، وكانت تدرك ما للصدقة من عظيم الأثر في النفوس وما لها من ثواب عظيم عند الله جل وعلا. ولذا فإنه كانت لها دار فتصدقت بها في حياتها طلبا لرضوان الله ومغفرته واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وما أجمل قول ابن العماد فيها: وكانت جميلة فاضلة، كفاها فضلا ونبلا زواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها. لما اتصلت صفية بنت حيي رضي الله عنها برسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلت في عقد أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، أخذت تنهل من العلم والمعرفة في شغف شديد، وراحت تحفظ من الكتاب العزيز ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. فقد أثر عنها بأنها ذات دين وحب للكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أما حياتها مع الحديث النبوي الشريف فكانت ممن نقل أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم عملا بقول الله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ورد لها من حفظها عشرة أحاديث روتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث واحد متفق عليه عند البخاري ومسلم. حدث عن صفية أم المؤمنين ثلة من أكابر التابعين، منهم علي بن الحسين وإسحاق بن عبد الله بن الحارث وكنانة مولاها وابن أخيها وآخرون. ومن مرويات أمنا صفية ما أخرجه الحافظ أبو يعلى في مسنده بسنده عن مسلم بن صفوان عن صفية أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينتهي الناس عن غزو هذا البيت حتى يغزوه جيش، حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم ولم ينجو أوسطهم. قالت: قلت يا رسول الله، رأيت المكره منهم؟ قال: يبعثهم الله عز وجل على ما في نفوسهم. ومن مروياتها ما رواه إسحاق بن عبد الله بن الحارث الهاشمي قال: حدثتنا صفية قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقربت إليه كتفا باردا فكنت أسحاها فأكلها، ثم قام فصلى. لقد مكثت صفية أم المؤمنين رضي الله عنها قرابة 40 سنة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت تقضي حياتها في الطاعات والقربات بين صلاة وصيام ونسك وصدقة وعلم وفقه. عاشت رضي الله عنها عصر الخلفاء الراشدين كله، وشهدت أحداث وفتوحات الإسلام العظيمة شرقا وغربا، فسرت بذلك أيما سرور بانتصار الإسلام وارتفاع رايات الحق والعدل ونشر السلم والسلام والإسلام. في 50 من الهجرة ودعت أمنا أم المؤمنين الصفية رضي الله عنها هذه الدنيا، بعد أن تركت في نساء أهل البيت الطاهر أثراً كريماً طيباً حميداً سيظل باقياً بإذن الله تعالى إلى ما شاء الله تعالى. في اليوم الذي توفيت فيه صفية أتى من أبلغ ابن عباس خبر وفاتها فسجد، وقد أخرج هذا الترمذي في جامعه بسنده عن الحكم بن أبان عن عكرمة قال: قيل لابن عباس بعد صلاة الصبح: ماتت فلانة لبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فسجد. قيل له: أتسجد هذه الساعة؟ فقال: أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم آية فسجدوا، فأي آية أعظم من ذهاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهن. توفيت رضي الله تعالى عنها في خلافة معاوية 50 في رمضان، دفنت بالبقيع وأوصت بثلث لأخ لها يهودي وكان 30,000 في المدينة النبوية. دفنت أمنا صفية إلى جوار أمهات المؤمنين الطاهرات وبنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم الزاكيات، شيع جثمانها عدد من كبار الصحابة رضي الله عنهم، حيث دفنت في البقيع. وتبقى أم المؤمنين صفية مع الخالدات، وتظل سيرتها الصافية تروي القلوب، وتبقى صفية قدوة للنساء. فهل تقتدي النساء بها؟ وهل يسرن على دربها؟ وهل ينهجن نهجها؟ وأنهلن الصفاء من صفائها؟ رضي الله عن أمنا صفية وعن نساء أهل البيت النبوي الطاهر، وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.